السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أردت قبل أن نسمع القراءة والتفسير أن أذكر بمسألة عظيمة، ألا وهي كثرة الاستغفار وفائدة ذلك. من المعلوم أنه قد يصل طالب العلم والرجل الصالح أحيانا إذا لم يضبط نفسه وقلبه إلى مرحلة الزهو، يعني يرى الناس يفعلون معاصي حوله وهو مقيم على طاعة الله في الظاهر، فقد يورث هذا غرور وزهو عنده ويصبح لا يتعهد نفسه بالاستغفار ويصبح لا يشعر بفلتات نفسه ويتواكل على الأمر الصالح الذي يفعله فيغره الشيطان. يقول الناس يفعلون كيت وكيت وأنت لا تفعل، الناس يفعلون كيت كيت وأنت لا تفعل. ففي هذا المضمار علمنا رسول واحد الغفار صلى الله عليه وسلم كثرة الاستغفار مهما كان الرجل صالح، مهما كان تقي يحضر حلقات العلم وفيه شبه بحواري الأنبياء. أنبياء كان لهم حواريين، ما هم طلبة علم، يجلس النبي يحرصون يجلسون معه والباقين من الناس في تجارته في كذا في كذا، فكل نبي له حواري، فطلبة العلم فيهم شبه بالحواريين ممن كان يجالس الأنبياء ليسمع منهم. فمهما كان طالب العلم ملازم حلقات ملازم لأذكار الصباح والمساء، له حاجة عظيمة للاستغفار. ويدل على حاجة العظيمة للاستغفار حديث كل ابن آدم خطاء فلا تقل أنا ملك. فالعبد الصالح له أخطاء مهما بلغ صلاحه، لكنها مستثرة لا تكاد تشعر فيها، ويستغفر الله ويطفئ أو يحجب كيد الشيطان بالاستغفار. ويدل على حاجة الاستغفار بعد حديث كل ابن آدم خطاء، وأنت من هذا الكل، أنت وأنا من هؤلاء الكل، كل ابن آدم خطاء، لكن الفرق بين الفاسق وبين الرجل العدل الذي يخطئ الاستغفار والتوبة. فالعبد الذي فسق أو فسق أي خرج عن طاعة الله الواجب عليه يستمر، يعرف أنها معصية ويستمر عليها. ولذلك وصف الله أو بين الله أن أهل الصلاح يمكن يقع منهم الغلط، فقال ولم يصروا على ما فعلوا. إذن هم يفعلون الذنب لكن لا يصرون، يستغفرون. ومن نعمة الله على هذا العبد أنه رغبه في الاستغفار السريع وليس البطيء، لأنه قد يتوفى ولم يستغفر، فهيجه للتوبة والاستغفار كما في الحديث الصحيح خلال 6 ساعات. يعني لا تمهل الاستغفار، تقول غدا استغفر حتى يبرد قلبي. قال إن الملك يمهل العبد 6 ساعات، ملك الشمال 6 ساعات لا يكتب الذنب. مثلا اختاب رجل غيبة في المجلس، قال هذا الرجل أحمق ما يفهم، مسلم ما يجوز تذكر بالغيبة في مجلسك. فالملك ما يتسارع بأن يكتب عليه غيبة ويكتب حجمها من جهة اغتاب رجل صالح، اغتاب عالم، اغتاب، لأن الغيبة تختلف. فاللي يغتاب أباه ليس كمن يغتاب رجل أجنبي، اغتاب أباه قال أبوي هذا ما يفهم نعوذ بالله، أو صار يحرش الناس على خطأ في أبيه يتنفس بها أبوي ما أعطاني أبوي. المهم غيبة الأب ليس كغيبة الولد، غيبة طالب العلم ليس كغيبة العالم، غيبة هذا الناس من الأجانب ليس كغيبة إمام المسجد وهكذا. فكل ما كان الإنسان له حق كانت غيبته أعظم. فقبل ما يكتب الملك يمهله 6 ساعات، فإن استغفر خلالها لا يكتبها أصلا. مش فائدة هذا الحديث؟ فائدة هذا الحديث تهيج الناس على الاستغفار. الإنسان ما يحب أن يخط في صحيفته بالخط سيئة، فيشعر قد يشعر بالإحباط أنه خط سيئة. لكن لما يقال له ما خطت أصلا، فإذا استغفرت فورا وأصلحت ما أفسدت، فحينئذ يهيج على عجلة الاستغفار، وعجلت إليك ربي لترضى. ومما يدل على الحاجة الاستغفار مهما كان رجل تقي صاحب علم وصاحب، حديث أبي بكر الصديق كما خرجه البخاري في صحيحه، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لو كان أبو بكر سالم من الوقوع في الإثم لما كان لتعليم النبي له معنى أن يقول له ظلمت نفسي. ظلم النفس يكون بوقوعها في المعصية، أن حق النفس أن تنقذها من المعصية، تأتي تعصي الله انقذها لا تعصي، اطلب العلم حتى تعرف حق النفس، أنك تطلب العلم حتى تجنبها النار، فإذا ما طلبت العلم ما أتيت بحق النفس. فهذا أبو بكر يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إذن ما الفرق؟ فإذا قال قائل لكنك يعني لا يجوز لك هذا الكلام، يعني أبو بكر العدل، يعني لا، أبو بكر عدل أفضل العدول بعد الرسول حي القيوم، أفضلهم أبو بكر. لكن أبو بكر لم يصر إذا وقع في خطأ، لم يصر، فمرة أخطأ على عمر أبو بكر الصديق، أخطأ على عمر، وهذا يدل أن الرجل مهما ألغ صلاحه قد يحصل بينه وبين أحد خصومه، لا يعني أنه ساقط العدالة، يحصل كما يسمون العامة سوء فهم، هو فهم على كذا والثاني فهم على كذا، كل واحد أساء الظن في الآخر وصار خصومه، يحصل مهما كان عدول. فذهب أبو بكر الصديق ليعمل بقوله تعالى ولم يصروا على ما فعله، وذهب يعتذر لعمر فلم يقبل عمر، وندم عمر بعدها أنه ما قبل، وجاء وجد أبو بكر من عند الرسول فقال أما أنتم تارك لي أصحابي، أو كما قال وبخ عمر. فعلى كل حال لا بد للعبد من كثرة الاستغفار، ويدل على حاجة الصالح الاستغفار أيضا. هذا كل الكلام في مضمار الصالح يحتاج الاستغفار وتوبة وتجديد العهد مع الله، ما رواه أيضا أبو داود في سننه من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة، 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فإذا كان النبي يستغفر 100 مرة يقول أيها الناس استغفر الله، فإن استغفر ربي في اليوم أنا وأنا يعني خير البشر، استغفر ربه في اليوم 100 مرة، استغفر ربي في اليوم 100 مرة، فأنت أحوج إلى أكثر وأن تكثر من الاستغفار. وأفضل الاستغفار ما جاء مقيدا وما جاء مطلقا، ما جاء مطلقا في أي وقت أو ما جاء عفوا نعم مطلقا في وقت كثر الاستغفار قولك استغفر الله استغفر الله يجزيك هذا. ما جاء مقيدا في الاستغفار إما بسبب أو بزمن. بسبب مثل الصلاة، فالنبي إذا انتهى من الصلاة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، انظر ما استغفر مرة ثلاث مرات، لما ينتاب المصلي من قلة خشوع من قلة من من انصراف عن استحضار مقام الرب بين يديه. المهم يستغفر الله ثلاثا، هذا مقيد بسبب أو نعم وهو الصلاة. ومن ذلك ما مقيد بسبب الخروج بالخلاء أن تقول غفرانك، يعني اللهم إني أسألك غفرانك إذا خرجت من الخلاء، وهذا نادر من يقوله. الناس الشيطان يعظم عنده أو يكون أهم شيء عنده التخلص من الفضلة، فإذا خرج وحس براحة نسي شكر الله بقوله غفرانك، فليقول غفرانك ربي ما قمت بحق شكرك وقد أخرجت عن الفضل الذي لو بقيت مت، فاستغفرك من تقصيري في شكرك. الفضل لو بقيت بقيت، يعني ما قد نشوفنا واحد يأكل مع الناس وبعد ساعة يأكل معهم يقول عن إذنكم هذا يحرك معتي لتخرج الفضلة، فيذهب ويقعد يحرك معته يمين وشمال، كلها ميكنة تحدث في المعدة أنسجة كان لها عقل، شوي تهضم شوي تفرز إنزيم شوي تتقلص، بعد مدة معينة تتقلص حتى تخرجه إلى المعاء الغليظة ثم إلى الخارج، هذا كله ميكنة من الله أخرجها عنك الله الفضلة، لكن لو بقيت مت. فألا يستأهل الله أن تقول له غفرانك يا الله وأنت مقصر، لا تذكره كما ينبغي، لا تخشع له في الصلاة كما ينبغي، ما شكرت حق الشكر وأخرج منك الفضلة هو وحده ليس أنت حركت بذمتك. الآن يقول مجنون، يقول أنا عندي عادة كل بعد أكل بعد ساعة عارك في المعدة أن يخرج الفضلة، يقول مجنون تفعل أشياء لا داعي لها، إيش تعارك المعدة، هو يخرج بنفسه بإذن الله. فحينئذ غفرانك هذا مقيد بسبب إيش؟ خروج بالخلاء. كذلك بسبب انتهاء المجلس، ما هو دعاء كفارة المجلس؟ سبحانك اللهم وبحمدك عشان أنا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا مقيد بالمجلس آخر المجلس. وسيده جاء في الصباح والمساء، يمكن أن تقوله مطلقا ويمكن أن تقوله مقيدا. بسبب الذنب تستطيع أن تقول سيد الاستغفار جاء في صحيح مسلم وهو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أو إذا أصبحت وإذا أمسيت. أظن جاء في فائدة ذلك أنه إذا مات وقد قالها دخل الجنة أو مات على الفطرة. لا إله إلا الله، كم نفرط في الأذكار، فوائد عظيمة ينسي العبد تكالب على الدنيا والنظر في مصالح النفس الدنيوية. شوف عندك مصلحتان، مصلحة أخروية ومصلحة دنيوية، الشيطان ضخم لك عشان ينسيك ذكر الله المصالح الدنيوية، يبي لك كذا، يبي لك ملابسك تجيبها، يبي لك عشان بكرة الغداء تجيب كذا وكذا، يبي لك يبي لك يبي لك يبي لك، هذا طيب طيب هذه مصالح دنيوية، وين يبي لك ترفع نفسك في الجنة فوق حتى تكون مرتبتك سقف عرش الرحمن، وين هذه الهمة، وين المصلحة فيها، أعظم مصلحة هذه، فينسيه الشيطان هذه المصلحة، ينسيه مع زحمة الحياة ينسيه. ليش خلق؟ أنا خلق للعبادة، خلق للعب واللهو وقيل وقال وزخرفة الدنيا وتزيينها، بل ذلك يضره، كلما زين في دنياه أحب الخلود فيها ونسي الآخرة. ذلك السلف كانوا يتخففون من الدنيا، فلو دخلت بيت رسول الله فتح لك الباب ودخلت لجاءتك في البداية إن كنت ما تعرف بيت رسول الله ولم تجلس في مجالس أهل الحديث يعرفون بيت رسول الله كيف كان من رواة سنن أبي داود، من رواة البخاري، مسلم، ترمذي وغيره من كتب السنة كمسند أحمد، إذا ما عرفت وكنت في الدنيا وفتحت باب رسول الله تسلم والله. لعلك تقول في نفسك إيش أنا يعني توقعت أو كيف نقول له عش في هذا البيت، وإذا بي يقول لا أنا أبي سرير، أبي مرتبة، أبي الحاف ناعم، أبي 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 أبي. وإذا ابني رسول الله بيته صلى الله عليه وسلم ما فيه إلا فراش رقيق هو وعائشة وسادة، اتزاحم عليه هو الزوجة، يحط رأسها من هنا وهي من هنا، ليست بالكبيرة، حشوها من الليف، إذا جاء الضيف أعطوه إياها وسادة تنقف في البيت، مرة للضيف مرة ينامون عليها. وعاء أو وعاءين، أنا ما أدري، فلنحقق شيء في نفسي من دائما. وين كان يغتسلون من الجنابة؟ أنه كان إذا أرادوا الخلاء خرجوا إلى المراصع بعيد حتى الرائحة، وحتى يذهبون يبعدون ويأخذون حاجتهم يرجعوا، ما كان في حمامات في البيوت. لكن في بعض البيوت كان فيه، ويدل على ذلك حديث ابن عمر رقيت، سنة أبي داود، رقيت على بيت حفصة، سمى بيت حفصة، فيجوز أن تقول بيت أختي، هو بيت زوجها، هو اشترى، لكن نسبة إلى أدنى مناسبة هي تعيش فيه، أختك تقول بيت أختي، هو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي مستقبل الشام مستدبر الكعبة. لو كان لا يمكن قضاء الحاجة في البيوت ما كان يظن أنه هكذا، فدل أنه بعض البيوت كان فيها يعني موضع لقضاء الحاجة. ولا قريب في مكة، يتحدثني الوالدة قديما يعني قبل حوالي 80 سنة أو أقل حتى، أنهم يحفرون حفرة كبيرة ويضعون الخلاء، ثم إذا امتلأت يأتي الكساح ويشيل ما يبس من الغائط ليهيئ الحجرة مرة ثانية مع الماء. وهذه المهنة كان يقول ابن عباس فيها كسب الكساح خبيث، يعني مكروه أن يعمل الإنسان في هذه المهنة، كما أنه مكروه أن يعمل في مهنة الحجامة. قال كسب الحجام خبيث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس كسب الكساح خبيث. هذه دليل أن الإسلام يأمرك أن تطلب في الوظائف المعالي، تطلب الوظيفة ذات المعالي، يعني تخيرت من وظيفة كاتب وظيفة مساح سيارة، الأفضل تكون كاتبا الأحسن. الإسلام يدعوك إلى الترفع إلى الأحسن، ذلك قال في كسب الكساح أنه خبيث. فحينئذ يسقى القلب المؤمن فيصبح قابل للعلم، قابل للعمل به. أما إذا ترك نفسه من غير استغفار، هذه الذنوب دخلت قلبه ولم ينظفها باستغفار، تعمل عملين خبيثين. ما هم أثر الذنوب هذه؟ الأثر الأول أنها تكون حاجب عن الاستفادة عن العلم إذا سمعه، فيسمع علم فلا يرى أثره على قلبه، لا يستفيد منه، إما ينساه وإما يتثبط على عمل به فلا يؤثر عليه بسبب وجود الذنب وهو مرض يمنع الاستفادة كما ينبغي من العلم الذي سمعه. الثاني إذا استقر في قلبه وفهمه يمنعه من العمل به، لأن أثر الذنوب إضعاف الإيمان فلا يقبل على العمل بالعلم. لذلك نجد أناس قد يحضرون حلقة لكن هي المعصية باقية فيه، باقية يعرف النفس لا يتركها، مش السبب في ذنوب يفعلها، من غيبة، من جلوس مع السفهاء، يسمع منهم كلام لا ينكر عليهم غيبة ولا سخرية، فيقع معهم في الإثم لأنه ما قام من مجلسه، فلذلك يبقى على قلبه يذنب فلا يستغفر، وينظر حينئذ يختم له بإيش؟ مات قبل أن يستغفر من هذا الذنب ويصلح مع الله، فإنه يعرض نفسه لعذاب القبر حتى يتوب من هذا الذنب، حتى لو كان صغير، لأن إصرار على الذنب الصغير يصبح كبير عند الله، يستحق عليه عذاب القبر وعذاب جهنم. نسأل الله يعافينا وإياكم. فإذن هذا أظن يكفي في بيان الحاجة للاستغفار، بل وكثرة الاستغفار. أختم الكلمة هذه بفائدة الاستغفار، فائدة عظيمة. ما منا من أحد اللي عنده مشكلة، قد يقول له الحمد لله أمور المادية طيبة، نجحت في تجارتي وصار عندي عمارة وصار عندي بيوت وصار عندي محصول كل شهر أجمع وكل سنة أجمع، أموري طيبة مادية، لكن عندها مشكلة في تقصير وفي تربية عياله مثلا، فسيجد لابد مشكلة، مشكلتي مع الزوجة لجوجة، كثيرا ما تتعقبني في أشياء أنساها، في أشياء إلى آخره، وتشدد في الكلام إلى آخره. إذن كل واحد سيجد مشكلة، إذن لنا حاجة بالاستغفار، فهو سيد حل المشاكل. الاستغفار سيد حلها، إذ أن هذه الشيء اللي تسلط عليك إيقاظ من الله لك لترجع إليه، فإذا استغفرت ذهب الذنب وذهب أثره، وهو هذا التسليط يذهب أثره. وذلك قيل حسن أو بن سيرين، جاءه رجل تأخر حبل زوجته، قال استغفر الله. جاءه رجل فقير قال ما هي بماشية تجارتي أو ما هي، قال استغفر. وجاءه وجاءه كلهم يقول استغفر، وهذا حق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن لابد من محفزات على الاستغفار. أن تعرف فضله، أن تعرف السبب الأعظم المهيج له. ما السبب الأعظم المهيج له؟ خوفك من ربك وتعظيمه في نفسك، لأنه قال ما لكم لا ترجون الله وقارا بعد أن قال استغفروا، فدل أن السبب المهيج له ذكر نعم الله مع ذكر عظمته مع تخويف النفس من الله بعذابه بأيامه، فيهيج الاستغفار. من غير ذلك لا يهيج الاستغفار. لذلك أنت لاحظ البشر نفسهم الآن يخطئ على جار معه مثله قريب له، هو له وظيفة وهو له وظيفة، جو بعد هذا يا أخي ليه توقف سيارتك هنا، ما لك عينين، كما يفعل العامة في خصومتهم تعرف كيف يوبخون بعض، ما لك عينين ما لك، والثاني يقول لي عينين يا أخي تأدب في الكلام، خاصموا وتركوا بعضهم. شوف هذا وهذا ما يتكلمون سنة كاملة، كان إيمانهم ضعيف طبعا، نفسهم إيمانهم ضعيف، يوم من الأيام يشتد عليه الأمر، يشتد على مديره في العمل، مديره في العمل له مصالح معه، يقول لا تكلمني كذا أنا أفهم، كيف تقول لي ما أفهم، ويشتد على مديره، يرجع المكتب عنده يجيه اللائمون، أنت إيش تسوي أنت كمدير، هذا يقعد يسوي لك مشاكل في الإجازة في كذا، فيبدأ يصير عنده تهيج للاعتذار. طيب ذاك الجار ليه ما صار فيه تهيج الاعتذار؟ ما مصلحة راجع، هذا ضعف الإيمان أتكلم، لكن هذا المدير أو صاحب الحق الوفير بعد شوي معليش يا مديري ترى أنا فلت لساني وأرجو أن ترجع المياه لمجاريها دنيا، أي هذا واقع، أرجو أن ترجع المياه لمجاريها. فخذ إشارة من هذا على العلاقة بينك وبين ربك، فإذا علمت من مصلحتك معه سبحانه، ما عاد أحد عنده مصلحة إلا هو، هو الذي بإذنه يعطيك الرزق، بإذنه يمنع منك الرزق، بإذنه تدخل الجنة، بإذنه تدخل النار، فهذا يعظم عندك أن تستغفر تعتذر كل مرة وبسرعة ولا تؤجل، تقول استغفر بعدين. حتى إذا حضر أحد الموت قال رب ارجعوه لا اللي يعمل صالحا بما تراه. كلا إنه إنها كلمة من قائله من ورائهم برزخ اليوم يبعثون. ما في تأجيل في الاستغفار، فقد يأتيك الموت فسارع لكثرة الاستغفار المقرون مع التوبة، ليس استغفار المستهزئين. رجل ثوبه تحت الكعب وكل يوم يقول استغفر الله استغفر، ارفع ثوبك يا أخي، كيف يعني استغفر الله استغفر الله؟ إن الله يقول وقل استغفر ربكم ثم توبوا إليه، استغفر مع التوبة، لا تكون كمن يشبه توبة توبة المستهزئين، يستغفر يكون على الذنب المصرين، كيف يعني؟ أي يحب هذا الرجل إنسان قائم يرطب لطمة سامحني لطمة سامحني ضرب، وش هذا؟ شيء اسمه سامحني لا والثانية سامحني وهكذا. يا أخي أقلع عن ضربي، أقلع عن شتمي، أقلع عن انتقاص من حقي ثم أقول سامحني. أما تصر سامحني سامحني سامحني، وش هذا؟ وش يسمى هذا؟ فعبدي ربه يجي عند الخياط يحط ثوبه تحت الكعب، يا رب استغفر الله استغفر الله، ارفع ثوبك يا أخي واتق الله. نعم اقرأ.